إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أيها المسترشد، لا تنظر تحت قدمك، فإن تحت قدمك سوءا، فإن تحت قدمك سوء الحال. ولكن بالصبر واليقين، وإذا نظرت أمامك سوف ترى بعينيك جميل المآل. فالإنسان في حياته يمر بهذين الطورين ولا بد، ولو معكوسا، إما أن يمر بسوء الحال ثم يجني حسن المآل، وإما العكس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله على عبدين على عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، وإن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولو نظرت إلى سيرة الأفاضل الأماثل بدءا من الرسل لرأيت أنهم يمرون في حياتهم بسوء الحال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نبتلى، هذا سوء الحال، ثم تكون العاقبة لنا، وهذا جميل المآل، أي ما يؤول إليه الأمر. فالتقطه، فيه باب في الفقه اسمه باب اللقطة، أي من وجد شيئا مطروحا على الأرض ليس ملكا له فالتقطه، لا تظن أنك ذهبت به أو صار ملكا لك، لا، ده له أحكام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم، رجل وجد غنم خروف
ماذا نفعل فيه؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها وإما أن يأخذها أخوك صاحبها وإما أن يفترسها الذئب. إذا هذا فيه حظ لك أن تأخذها، لأن أخاك التي هي ملكك تاهت عنها، فما بقي إلا أنت أو الذئب. والأصل إصلاح المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو تركت خروفا لذئب افترسه الذئب فخذه. وسئل عن ضالة الإبل الجمل فغضب وقال: معه حذاؤه وثقاؤه، يعني مالك وماله، كأنما قال له: خذ ضالة الغنم ولا تأخذ ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاؤه وخف بتاعه وسريع، يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو قبور معه ثقاؤه، ممكن يجيب يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلربما عثر عليه صاحبه فما لك ولا. يبقى نفهم من هذا أن أموال الناس أصلها العصمة والحرمة، إذ لو تساوت ضالة الإبل مع الغنم لسوى بينهما في الحوض، لكنه لما افترقت الضالتان من حيث المواهب والإمكانات كأنما قال لك في ضالة الإبل: اتركها لعل صاحبها أن يجدها. ولكن لما كان الغالب على ضالة الغنم أن يفترسها الذئب فحفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما أخذته مما ليس من مالك إلا بعد أن تعرفها سنة. وجدت ضالة الغنم تعرفها سنة بأي وسيلة من وسائل التعريف التي يحصل بها الإعلان، مش مثلا واحد يكتب على باب الشقة بتاعته في العمارة: ضايع جد. طيب وأين صاحب الجد؟ ولماذا سيصعد العمارة؟ لا يكون إعلانا إلا إذا تم المراد منه، إما إنسان يؤجر سيارة، وإما ينفق لافتات في الميادين العامة التي مظنة ورود أكبر عدد من الناس، أو يلصق على أبواب المساجد من الخارج، أيضا هذا مظنة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرف عفاصها ووكاءها. العفاص تعرف لما يكون معاك محفظة، شكل المحفظة الخارجي اسمه العفاص، الوكاء مثل السوسة أو مثل الخيط الذي يشد به فم القربة وكاء. فإذا جاء رجل يدعي أن له حقا قل صف لي، فإذا أتى بالأوصاف على وجهها يأخذه، إذا ظل في الوصف لا تكون ملكا له. إنما شدد النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضالة وفي اللقطة، لأن النفس تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو يمشي في الشارع بيحلم أن يجد محفظة، أن يجد مثلا رزم السلوك، أن يجدها كده في الشارع. النفس إذا جاءها الرزق بغير جهد يسبب لها سعادة. فنفهم من قوله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون، مدى الفرحة الطاغية التي أصيب بها آل فرعون لما وجدوا موسى التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحة المفلس إذا وجد مالا في الطريق. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وفي الرواية الأخرى المتواترة ليكون لهم عدوا وحزنا. السؤال: هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا
لا،
إنما اللام في قوله تعالى ليكون لهم لام المآل ولام الصيرورة، أي سيصير لهم في نهاية الأمر كذلك، لكنهم يوم التقطوه التقطوه ليكون قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه. فلو أردنا أن نرتب الآيات من حسب بحسب المعاني كان الأمر كذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا، كما لو قلت تزوج فلان ليشقى. وهل تزوج ليشقى؟ إنما تزوج ليسعد، فبلي بامرأة سوء أشقته. أو مثلا كقول الشاعر: لدو للموت وابن للخراب. وكل والدة إنما تسلم مولودها إلى الموت. لدو للموت، فهل الأم التي تعاني آلام الحمل وآلام المخاض وآلام الرضاع وآلام التربية لو وقر في صدرها أن ابنها يموت لما ينزل من بطنها ما حمل؟ إنما حملت وشقيت لتنتظر حياة الولد. ولو كانت تعلم يقينا أنه يموت لما ينزل من بطنها ما حملت. فاللام لام المآل، أي ما يقول إليه الحال. وهكذا اعلم أن كل أمرك يدور في هذا الفلك، فينبغي أن تسلم لله عز وجل فيما قضى واختار لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. شوف الترفع في الآية: ما كان لهم الخيرة. أبدا، لأنهم لا يعلمون شيئا. كم من والد تمنى الولد، فلما رزق بالولد وعقه تمنى موته. ولو كان يعلم أن أمره يؤول إلى ذلك ما رب ولا تعب ولا أنفق. رب إنسان تمنى تلفه وهو لا يدري. إن طفلا رضيعا بصره الله عز وجل فعلمنا الحال والمآل، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وصاحب جريج، وساق قصة جريج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل على دابة فارهة وله شارة حسنة. دابة فارهة قوية، نشبهها الآن بأفخم السيارات، وشارة حسنة قبها وعز. رجل في موكب وابنها يرضع، فعلى عادة الآباء والأمهات يتمنون لأولادهم أفضل مما هم فيه. كل والد يتمنى لابنه أفضل مما هو فيه، وكذلك الأم. فقالت الأم التي تنظر بنظرة أهل الدنيا: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد الرضيع ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها، وهو يقلد فعل الولد. وهذا فن من فنون الدعوة، فن من فنون الدعوة أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتجسده للمستمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق سبك حكاية كنوع من ضرب المثل. المهم أن تتفنن في إيصال المعلوم، وكان هذا دأبا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الدعاة إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا، مر وهو وأصحابه على جدي أسك ميت فوقف وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسك مقطوع الأذنين. فقال: والله. فقال: ترون هذه هينة على أهلها، رخيصة يعني؟ قالوا: أجل. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فلما سأل وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا حقارة الدنيا، وأراد أن يقيم الحجة عليهم بألسنتهم. فقد قالوا: والله لو كان حيا ما اشتريناه، يعني نحن زاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بلسانه، فيكون الجواب بعد ذلك: فلما تقتل أخاك على الدنيا إذا كانت هذه الحقارة؟ نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يربط ما بين المثل وما بين الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصه، مع أن الصحابة كلهم يعلمون كيف يمص الصبي ثدي أمه، لكن هي مبالغة في استحضار المشهد، كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فجعل يشير إلى عينه وأذنه: إنني معكما أسمع وأرى، تأكيد للمعنى وليس تجسيما بطبيعة الحال. قال: ثم مروا بفتاة يضربونها ويقولون لها: زنيت، سرقت. وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. قالت له: حلقة. دعت عليه: حلقة، يعني أصبت بوجع في حلقك، يعني لماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها: أما الرجل الذي يركب دابة فارهة وله شارة حسنة فإنه جبار من الجبابرة، وأما التي يقولون لها: زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، فإنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي خفيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ أن تبصر الحال والمآل وتستقيم، هذا لا يبصرك به إلا الله. ولذلك كان لابد عليك أن ترضى بالقضاء، هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد أن ترضى بالقضاء وأن تسلم لله عز وجل فيما اختار، ولا تعترض على ربك فيما فعل، فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة جلت عن أفهام العباد. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله لما قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. ساخط بصفة مستمرة، وكاره بصفة مستمرة. فسلم لله ذكر يحيى بن عاصم الغرناطي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده صرة مال وأتى على بئر فوضع الصرة على حافة البئر ونزل فشرب ثم نسي المال وانطلق فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فالتقطه وسقى الغنم وانصرف ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انصراف الراعي فشرب وجلب وتذكر الفارس ماله فرجع فوجد ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال أين المال؟ قال ما أعرف شيئا قال المال معك ولم يشك الفارس أنه التقط المال فلما أنكر الرجل أخرج الفارس رمحا وقتله فقال النبي أيقتل البريء ويفر الآخذ؟ فقال الله عز وجل له إن لي حكمة جلت. أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل أبا الفارس فسلطت ولي الدم عليه فأخذ بثأر أبيه فبكى ذات النبي وقال لا أعود. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال إن لم تدفعه بأن الله عز وجل فعال لما يريد ولا يظلم مثقال ذرة تسلل إليك الشيطان من هذا الباب. والذين ظلوا في باب القضاء والقدر من أكابر العلماء الفحول جماعة القدرية والجبرية فرق فيها عباقرة فيها ناس من أذكياء العالم. لماذا ظلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب بضاعته التسليم والرضا. تسليم ليست بضاعته العقل. ولذلك كان هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الخالفة التي خلفت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة في بقيع الغرق وكان بيده مخصرة فجعل يمكث بها في الأرض فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر مضى وجف به القلم أم مستأنف؟ قال بل مضى. في بعض الروايات قال سراقة فلا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يفهم هذا الفهم المعكوس الذي تسرب إلى جماهير المسلمين فسألوا السؤال المنفوس إذا قدر الله علي المعصية فلما يعذبني؟ وهذا اتهام لله عز وجل. الصحابة لم يكونوا كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جف القلم بما أنت لاقٍ خلاص وكتب عند الله عز وجل أنت من أهل الشقاوة ولا من أهل السعادة. يوم يقول سراقة بن مالك صاحب الفكر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة لا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل فلا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر. لا تقل كما قال أهل الجاهلية لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لولا أنه لم يخرج من بيته ما مات، هذا ظن الجاهلية، كان لابد أن يخرج ليموت، خروجه جزء من القدر وليس القدر منفصلا عن السبب. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام فراق. فأما من أعصى، أهدي إعصاء من العبد، أعصى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى أعصى واتقى وصدق، كل ده كسب العبد شغله، فسنيسره لليسرى، هو ده القدر. يبقى لا يمكن ييسر لليسرى إلا إذا أعصى واتقى وصدق. فالذين يقولون إنه كتب علينا النار وأدخلنا النار وما لنا حيلة، أين هذا؟ هذا مضاد لكلام الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. يبقى بين لنا ربنا عز وجل إن في سبب مبذول منه، وهذا السبب يكون على وفق النهاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. أهو ده حال مآل، لكنه معقول لتتم حكمة الله عز وجل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بشبر يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيتوه العباد ويسألوا كيف ذلك؟ طب وأين هذا العمل الزمن الطويل؟ أما شفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في شبر؟ هنا يمتحن الذين آمنوا، يمتحن الذين آمنوا والذين رق دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر، يعني مسافة بسيطة وزمن يسير، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، طب أين هذا السوء؟ فيقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم.
رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله، وقبل أن يسلم أخرج ريحا، ما حكم صلاته؟ باطلة. ورجل صام في يوم طويل شديد الحر حتى إذا كان قبل المغرب وأفطر، ما حال صيامه؟ باطل. وأين شقاء اليوم كله؟ راح. هو ده توضيح الحديث. وهناك زيادة وردت في صحيح مسلم تكشف هذا اللبس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى إذا نفهم إن العمل الحسن لم يكن مخلصا فيه، وكان يرائي الناس فيما يظهر للناس، ولذلك ختم له بالشقاء، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن عملا بالإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإحسان في العمل. فإذا لم يخلص يختم له بذلك وإن كان عند الناس محسنا. وكذلك الذي عمل بعمل أهل النار، مثل الرجل الذي قتل 100 نفس وخرج إلى الأرض التي أرشده الراهب إليها ليتوب، فما خرج غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فطوى الله الأرض من تحته وقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد. ماذا فعل؟ قتل 100 نفس وتوجه إلى أرض التوبة. هذا كل الذي فعل هذا الشرك. يبقى سلم لربك، فله العلم المطلق وهو الذي يعرف الخواتيم، ولا حيلة إلا إذا علمك الله. واعتبر بحال موسى عليه السلام، أهو نبي من أولي العزم ومرسل إليه، ومع ذلك اعترض على الخضر، اعترض على الخضر. الخضر علمه الله هذه الآيات، وموسى أفضل من الخضر باتفاق الناس جميعا، ومع ذلك غاب عن موسى ما لم يعلمه ربه. وكانت رحلة الخضر موسى للخضر كلها سببها كلمة واحدة قالها موسى عليه السلام، فأراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يعلمه. ذلك أن موسى عليه السلام كما في الصحيحين خطب بني إسرائيل خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ورقت لها الجلود، فقال رجل من بني إسرائيل: يا نبي الله، أحد في الأرض أعلم منك؟ قال له: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إليه. أنا إيش عرف؟ لماذا قال لا؟ أنا أعلم رجل في الدنيا، لماذا لم يقل الله أعلم؟ عتب الله عليه وقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال موسى: أي رب كيف لي به؟ قال: خذ حوتا، إلى آخر قصة المعروف. فالله عز وجل هو الذي علم الخضر هذه القضايا وحجبها عن موسى، ولذلك بادر موسى إلى الاعتراض بما عنده من العلم. الغلام الذي قتله الخضر اعترض موسى عليه السلام وقال له: لقد جئت شيئا نكرا، فعلت شيئا منكرا. ليه؟ لأن في شريعة الأنبياء لأن من قتل نفسا يقتل في مقابله، فقتل نفسا زكية، وفي الرواية الأخرى المتواترة زاكية، بغير نفس، بغير أن يرتكب الطفل جرما فيقتل في مقابل المقتول. فأعلمه الخضر أن هذا الولد له أبوان مؤمنان شيخان كبيران، والله عز وجل خلقه كافرا وسيعيش كافرا ويشب ويشيخ ويموت كافرا لو شاء، فما ظنك بأبوين شيخين مؤمنين ضعيفين في بيت فيه كافر متمرد؟ ماذا يفعل فيهما؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من الذي يعلم هذه العواقب؟ الله عز وجل. ومن علمه الله؟ ومن علمه الله عز وجل؟ وإذ قد انقطع الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا التسليم المطلق لأحكام الله عز وجل والرضا بما يقضيه على العبد. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا استكمالا لهذا الموضوع الخطير، موضوع التسليم، أنك تلجأ إلى ربك عز وجل وأنت في قمة عجزك، وذكرك أن تتلو هذه الكلمات يوميا ولو عدة مرات، يوميا عدة مرات. كان يعلمنا فيقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينم على شقه الأيمن وليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل: اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من ليلته مات على الفطرة. الأذكار الموظفة، أذكار الصباح المساء، دخول الخلاء، الخروج من البيت، رؤية الرعد، البرق، المطر، رؤية المبتلى، رؤية الشمس، رؤية الريح، رؤية الماء، النظر في المرآة إذا عثرت وأنت تمشي، كل دي لها أذكار. كل شيء في الكون تنظر إليه بعينك له ذكر، فحيثما وجهت وجهك ذكرت. ولي وظيفة الأذكار، فائدتها هذا سلاحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: اللهم ألجأت ظهري إليك. لما جاء قوم لوط يهرعون إلى أضيافه، ماذا قال لوط؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو في واحد يحميني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: يرحم الله لوطا، قد كان يأوي إلى ركن شديد. فهذا هو الركن، هذا هو الركن. ربنا عز وجل قد كان يأوي إلى ركن شديد. وانت مستيقظ تتكلم، ذاكر لربك فلا يغلبك شيطانك ابدا، مع ان هو اقوى منك جسديا وعنده مواهب وامكانات الله عز وجل اعطاه اياها لم يعطكها، ومع ذلك انت اقوى منه بالله. طب انت مستيقظ تقول الاذكار لا يتمكن منك الشيطان، فإذا نم وكلا وتوقف لسانك عن الذكر، يعني كأنك ألقيت سلاحا، وعدوك شاهر سلاحه أبدا لا يمل ولا يكل في طلبك وفي افتراسك. ود الشيطان وأعوانه لو تغفلون عن أسلحتكم فالأذكار، فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب وأنا مستيقظ لا يقدر علي، وأنا نائم والنوم أخو الموت، وقد ألقيت سلاحي، سن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر ربك قبل منامك يتولى هو حفظك. ولذلك جاء التعبير، جاء الحديث: ألجأت ظهري إليه. فإن الإنسان لا يغتال إلا من قبل ظهره، ولذلك طعنات الغدر لا تأتي إلا من قبل الظهر، لا تأتي من الوجه، تأتي جيلة وخيانة وغدرا. طب أنا أحتاج أن هذا الظهر يحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألجأت ظهري إليه. فأنت في حال المنام آمن منك في حال اليقظة. ولذلك قال بعض العلماء: إن الذي يبتلى بالمس عادة يبتلى وهو نائم. أغلب حالات المس التي يصاب الإنسان بها يبتلى بها وهو نائم، واحد مغفل ورمى سلاحه وعدوه جاهز. إيه المتصور؟ أن يغتاله عدو. فأغلب حالات المس تكون والإنسان نائم، فكل مرة تنام فيها تقول هذا الدعاء: ألجأت ظهري إليه ووجهت وجهي إليه وجهت وجهي. الوجه هنا أو الجهة معناها يا ربي ألجأت ظهري إليك فاحمني من عدوي في حال حياتي. فإذا قضيت مماتي فوجهي إليك، فوجهي إليك، أدي معنى وجهت وجهي إليك، وجهي إليك إذا مت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الدعاء، قال من مات في ليلته مات على الفطرة. لأن واحد يقول يا رب وجهي إليك إذا مت، هذا وحد القصد. فهذا الجزء أنت مطالب أن تقوله كل يوم. فإذا كنت تقوله كل يوم فمتى تغفل؟ فخلعت حولك وقوتك لما قلت ألجأت ظهري إليك فاحمني، وخلعت حولك وقوتك وعلمت أنك راجع إلى ربك رغم أنفك فقلت صواعية وجهت وجهي إليك. فإذا أذن الله لك في عمر باق فاستيقظت في صباح غد، فأول شيء يلهج به لسانك ذكر من تحب. الحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خلع في الحول والقوة. فلما يكون الإنسان بهذا العدل وهذا الفضل، وصفاته كلها ناقصة، علم ناقص، قدرة ناقصة، تفكير ناقص، قوة ناقصة، كل صفاته ناقصة، فما باله يدعي كمال العلم، فيعترض على ربه في باب القضاء والقدر. وهناك نوع آخر لا تعلم الحكمة منه، إنما ابتلاك الله به ليرى أتسمع وتطيع أم لا. في الصلاة كلها وحركات الصلاة والحج والسعي والطواف كل توقيف، توقيفي بمعنى لم تظهر لنا وجه الحكمة من تشريع. تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ليه؟ لا ندري. ترفع يديك هكذا تجاه القبلة لماذا؟ ليس عندنا علم. تضع جبهتك في الأرض بالطريقة الفلانية لماذا؟ السجود مرتين والرفوع مرة، وإيه الفرق بين التورك والافتراش، ولماذا التفريق بينهما، وليه الإقعاء بين السجدتين، ولماذا لا نقعي في غير ذلك. كل هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى كما علمه جبريل، وجبريل صلى كما علمه الله عز وجل. إذا في نصوص نحن لا ندري لماذا شرع إلا التسليم والإذعان والانقياد، ونصوص أخرى فيها العلة. الفرق بين النص الذي أتى بالعلة والذي لم يأتي بالعلة أن النص الذي فيه العلة يريح قلبه، يريح قلبه. وكل الآيات التي فيها عبر وخز فيها العلة حتى تعتبر. ما هو لو لم يذكر لك العلة لا تكون العبرة. لماذا عاقب الله عز وجل فرعون بموسى؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه هي علة العقوبة، إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن في بعض الناس يقول أنا عبد المأمور، نقول هذا التعبير غلط. كيف جعلت نفسك عبدا لعبد؟ ولكن إذا كنت لابد قائلا، وإذا كنت لابد أن تستخدم هذه العبارة، فقل أنا عبد المأمور، ولا تقل أنا عبد المأمور. فأنت والمأمور عبدان لله، إما العبودية الخاصة أو العبودية العامة، عبد رغم أنت حتى لو تمرد هو في النهاية عبد. فلو قال لك قائل اقتل هذا البريء وإلا قتل، فلو قتلته التحق به. أدي معنى قول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن واحد يخط بالجند ماذا؟ الجند معذور، الجند مأمور. هذه الآية نص في هذا الأمر، والعلماء لهم في المسألة بتفصيل الفعل الذي يعذر به المرء والذي لا يعذر به، فهذا إن شاء الله نقف عليه بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.